بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطاهرين. قالت سيدتنا ومولاتنا الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: وجعل الصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصوم تثبيتا للدين والصوم تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين. صدقت مولاتنا الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. موضوع هذه المحاضرة معكم إخوتي الأعزاء وأخواتي المؤمنات: فلسفة الأحكام الشرعية بين التعقل والتعبد. حتى نستوعب هذا الموضوع بمقدار ما يتسع له الوقت، نتعرض إلى جهات ثلاث مرتبطة به. الجهة الأولى: ما هو المقصود من فلسفة الأحكام؟ عندما نريد أن نتعرف على هذا العنوان، على عنوان فلسفة الأحكام، فإننا نحتاج إلى البحث حول أمر آخر يرتبط بهذا العنوان، وهذا الأمر الآخر المنقح في علم الكلام هو أن العدلية الذين هم عبارة عن الشيعة الإمامية وكذلك المعتزلة يعتقدون خلافا للأشاعرة على أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. ومعنى أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع حكما من الأحكام على الإطلاق إلا لأجل مصلحة، ولا يتصور بأن هذه المصلحة تعود إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقال بأن الله تعالى هو الغني عن العالمين، فكيف يشرع لأجل مصلحة تعود إليه؟ لو كان قد شرع لأجل مصلحة تعود إليه لكان محتاجا إلى تلك المصلحة، واحتياجه إلى تلك المصلحة يجرده عن عنوان واجب الوجود. فهو لا يحتاج لمصلحة في تشريعه تعود إليه سبحانه وتعالى، بل هو منزه عن ذلك، ولكنه لا يشرع حكما إلا لمصلحة تعود إلى غيره، فلا يشرع وجوبا ولا حرمة ولا كراهة ولا استحبابا ولا غير ذلك إلا لمصلحة تعود إليه تعود إلى غيره سبحانه وتعالى. إذن الأحكام الشرعية بحسب معتقد العدلية تابعة للمصالح والمفاسد، ولا يمكن أن نقول بأن الله قد شرع الأحكام جزافاً، ولا يمكن أن نقول بأن الله تعالى شرع الأحكام عبثا، فإن ذلك خلاف الحكمة، شرعها لحكمة لمصلحة إلا أن هذه المصلحة تعود إلى غيره. إذن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، فكل وجوب وراءه مصلحة واقعية، كل حرمة وراءها مفسدة واقعية، كل كراهة وراءها أيضا مفسدة واقعية ولكن بنسبة مخففة، وكذلك كل استحباب وراءه مصلحة واقعية ولكن بنسبة مخففة قياسا للمصلحة التي تكمن وراء الواجب. فالأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، وهذه المصالح والمفاسد الواقعية هي التي يعبر عنها علماء الأصول بملاكات الأحكام. فالأحكام الشرعية لها ملاكات، أي أن لها مصالح ومفاسد تابعة لها. طيب، هذه المصالح والمفاسد التي تكمن وراء الأحكام، هذه المصالح والمفاسد على قسمين، فهنالك بعض المصالح والمفاسد تمثل علل الأحكام، وهنالك بعض المصالح والمفاسد تمثل حكم الأحكام. يعني أن الملاكات والمصالح والمفاسد على قسمين، القسم الأول ما يعبر عنه بالعلل، والقسم الثاني ما يعبر عنه بالحكم. ولك أن تقول بعبارة أخرى إن كل حكم شرعي له علة من ناحية وله حكمة من ناحية أخرى، فما هو الفرق بين العلة والحكمة؟ وعندما يقال الأحكام لها علل ولها حكم، فكيف يفرق بين هذين القسمين؟ علل الأحكام المراد بها ما تدور عليه الأحكام وجودا وعدما، علة الحكم ما يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. يعني ماذا؟ يعني أنها إذا تحققت تحقق الحكم، ومتى ما انتفت فإن الحكم ينتفي بانتفائها. علة الحكم ما يدور الحكم مدارها في الوجود والعدم، وجدت وجد الحكم، انتفت انتفى الحكم ولا وجود له. في مقابل علل الأحكام هنالك ما يعبر عنه بحكم الأحكام، والمراد من الحكم المصالح المترتبة على الحكم. والمصالح المترتبة على الحكم، قد يتحقق الحكم وتتحقق تلك المصلحة، وقد يتحقق الحكم ولا تتحقق تلك المصلحة، وهذا فرق مهم بين العلل والحكم. فإذا علة الحكم ما يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، بحيث متى من عدمت فإن الحكم لا وجود له، بينما الحكمة من الحكم ليست كذلك، فإنها قد تنعدم إلا أن الحكم ماذا؟ لا ينعدم بل يكون موجودا. مثلا عندما نأتي إلى حكم من أحكام الشريعة المقدسة وهو حكم الزواج، الزواج في الشريعة المقدسة يمكن أن يقال بأنه في نفسه مستحب، ويمكن أن يقال بأنه في نفسه مباح. هذا الحكم بناء على استحباب الزواج في نفسه، لو قلنا بأن الزواج مستحب في نفسه، هذا حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي لا بد أن تكون له علة. لماذا الزواج مستحب؟ ما هي علة هذا الحكم؟ بحيث متى ما تحقق هذا الحكم، متى ما انتفى هذا الحكم. قد يأتي شخص يقول بأن علة هذا الحكم هي تشكيل الأسرة، لماذا الزواج مستحب؟ حتى تتشكل الأسر، وإذا تشكلت الأسر صار امتداد للوجود البشري وصار تأكيد للوجود البشري. نحن نقول بأن هذه ليست بعلة، تشكيل الأسرة ليس علة لحكم الزواج. لماذا؟ لأنه لو كان تشكيل الأسرة علة لكان استحباب الزواج منتفيا عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء هذا الأمر. يعني مثلا لو كان الشخص عقيما أو كانت المرأة عقيمة، فهل ينتفي استحباب الزواج في حقهما؟ لو قلنا بأن تشكيل الأسرة علة للحكم للزم أن نقول ماذا؟ بانتفاء هذا الحكم. لو قلنا بأن تشكيل الأسرة علة لاستحباب الزواج للزم أن نقول بأنه متى ما لم يترتب على الزواج تشكيل أسرة فإن الزواج لا يكون ماذا؟ مستحبا في حق المتزوج، ولا أحد يقول بذلك. مما يعني أن تشكيل الأسرة ليس علة للحكم، لو كان علة لدار الحكم مدارها وجودا وعدما. إذن هو ماذا؟ حكمة. حكمة يعني مصلحة مترتبة على الحكم. استحباب الزواج تترتب عليه مجموعة من المصالح، وواحدة من هذه المصالح هي ماذا؟ تشكيل الأسرة. واحدة من هذه المصالح الإنجاب. فإذا الفرق بين علل الأحكام وحكم الأحكام أن علل الأحكام تدور الأحكام مدارها وجودا وعدما، بينما حكم الأحكام تنتفي ومع ذلك لا ينتفي الحكم. أمثل بمثال آخر لا بأس به أيضا. نحن نقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خب، من الأحكام الواضحة في الشريعة المقدسة أن المطلقة يجب عليها أن تعتد. العدة من الواجبات على المرأة المطلقة، فلا يجوز لها مثلا الزواج في فترة العدة وغير ذلك من الأحكام المترتبة على هذا الأمر. طيب، هذا حكم شرعي، وجوب العدة حكم شرعي، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إلا أنه ما هي علة هذا الحكم؟ لماذا المطلقات تلزمهن العدة؟ لماذا المطلقات تجب عليهن العدة؟ قد يأتي شخص يقول بأن علة هذا الحكم هي عدم اختلاط المياه والأنساب، يعني أن الشارع المقدس ألزم المطلقة بعدم الزواج في فترة العدة حتى لا تختلط المياه، حتى لا تختلط الأنساب. فإنها لو تزوجت بعد العدة لو تزوجت قبل الاعتداد من الممكن أن تختلط المياه، فلا يميز بأن هذا الولد لهذا الزوج أم هو للزوج السابق. فعلة لزوم الاعتداد على المرأة المطلقة هو المنع والحيلولة من اختلاط الأنساب واختلاط المياه. نحن نقول هذا ليس علة. لماذا ليس علة؟ لو افترضنا الآن أن امرأة فارقها زوجها لمدة شهر كامل أو لمدة سنة كاملة، امرأة فارقها زوجها لمدة سنة كاملة، وبعد السنة الكاملة كما لو كان مسافرا في بلد أخرى أراد أن يطلقها، فطلقها بعد سنة كاملة من الفراق، هو في بلد وهي في بلد أخرى، حينئذ عندما يطلقها هل تلزمها العدة أو لا تلزمها؟ تلزمها. مع أن مسألة اختلاط الأنساب ومسألة اختلاط المياه ليست ماذا؟ ليست بواردة، لأن الفرض أن الزوج آخر لقاء له بالزوجة كان قبل سنة كاملة. مع ذلك فإنها إذا طلقت بعد سنة تلزمها العدة، مما يعني أن الحكمة قد انتفت، مع أن الحكم ماذا؟ لم ينتفي. الحكمة انتفت، إلا أن الحكم هو وجوب العدة لم ينتفي. فنعلم بأن الحيلول دون اختلاط المياه والأنساب هو من قبيل حكمة الحكم، أي المصلحة المترتبة عليه، وليس من قبيل ماذا؟ وليس من قبيل علة الحكم. إذن نحن عندما نتعامل مع فلسفة الأحكام لابد أن نميز أولا بين علل الأحكام وبين حكمها. فعلل الأحكام عبارة عما يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، وحكم الأحكام عبارة عن المصالح المترتبة للحكم، وهذه المصالح قد تنتفي أحيانا، إلا أن الحكم ماذا؟ لا ينتفي بانتفائها. وعدم انتفاء الحكم بانتفائها منبه على أن تلك مصلحة مترتبة وحكمة وليست بعلة. لماذا أقول ذلك؟ لأنه في الكلمات قد يخلط بين مصطلح العلة ومصطلح الحكمة. فمثلا عندما يأتي بعضهم إلى خطبة الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وجعل الصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصوم تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين، يأتي ويقول بأن من مميزات خطبة الصديقة الزهراء عليها السلام أنها تعرضت لبيان علل الأحكام. في الواقع ما تعرضت له الصديقة الزهراء ليس من قبيل العلة، وإنما هو من قبيل الحكمة، تعرضت لبيان المصالح المترتبة على ماذا؟ على العبادات، على هذه الأحكام. لماذا أوجب الله الصلاة؟ تعرضت لمصلحة من مصالحها، وجعل الصلاة تنزيها لكم عن الكبر. لماذا أوجب الله الزكاة؟ أيضا تعرضت لمصلحة أو مصلحتين، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. هذه حكم وليست بعلل، والمنبه على أنها حكم وليست بعلل أنها قد تنتفي، ومع ذلك ماذا؟ لا ينتفي الحكم بانتفائها. فإذا هنالك عندنا فرق بين العلل وبين الحكم، وقد يعبر عن الحكم في كثير من الأحيان بالعلل من باب التسامح، وإلا فإنها مجرد حكم وليست عللا بحسب الدقة ونفس الأمر، وإنما تسامحا يعبر عنها بأنها علل. خب، بعد أن فهمنا الفرق بين العلل وبين الحكم، نأتي ونقول ما هو المقصود من فلسفة الأحكام. فلسفة الأحكام المراد منها ثقافة التعرف على حكم الحكم، لا ثقافة التعرف على علل الحكم. لماذا؟ لأن علل الأحكام بحسب الأعم الأغلب محجوبة عن عموم الناس، ولا يحيط علما بعلة الحكم إلا الله سبحانه وتعالى ومن أطلعه الله تعالى على غيبه، وهم المعصومون صلوات الله وسلامه عليه. فما هي العلة الواقعية التي على أساسها أوجب الله الصلاة، بحيث لو انعدمت هذه العلة انعدم وجوب الصلاة؟ لا أحد يعلم بها إلا الله والمعصوم عليه السلام. أما مسألة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه مصلحة من المصالح، حكمة من حكم الصلاة. أما العلة الواقعية التي لأجلها أوجب الله الصلاة لا نعلمها، يعلمها الله ويعلمها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حكمة لا علة. علة وجوب الصيام والتي يدور وجوب الصيام مدارها وجودا وعدما لا نعلمها، الذي يعلمها هو الله. وإنما كشف لنا الله أو المعصوم عن حكمة من حكم هذه عن حكمة من حكم هذا الحكم. حكمة وجوب الصوم ماذا؟ أنه يقود إلى التقوى، ولذلك أوجب الله تعالى الصوم على عباده. ففلسفة الأحكام حتى نختصر الكلام الذي ذكرناه بتمامه، فلسفة الأحكام معناها ثقافة التعرف على حكم الأحكام لا على عللها، فإن باب عللها باب موصد لا يحيط به إلا الله والمعصومون، فما أطلعوا عليه علمناه، وإلا فإننا لا سبيل لنا لمعرفة شيء من علل الأحكام. بعد الانتهاء من هذه الجهة نأتي إلى بيان جهة أخرى، وهي هل يمكن للإنسان أن يحيط بفلسفة الأحكام أم لا؟ ولنا أن نقرر هذا السؤال بعبارة أخرى، فنقول: هل يستطيع الإنسان أن يبني له ثقافة فيما يرتبط بفلسفة الأحكام فيصل إلى حكمها بعد امتناع الوصول إلى عللها أم لا؟ عندما نريد أن نجيب على هذا السؤال لابد أن نقسم الأحكام إلى أربعة أقسام. القسم الأول من الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي تكاد أن تكون فلسفتها من المستقلات العقلية. المستقلات العقلية اصطلاح أصولي يستخدمه علماء الأصول، يريدون بهذا الاصطلاح البديهيات العقلية الواضحة التي يستطيع كل أحد إدراكها، أو التي يذعن بها كل أحد ويدركها كل أحد. عندنا في الشريعة المقدسة بعض الأحكام الشرعية فلسفتها من قبيل المستقلات، مثلا حرمة السرقة، أن الله سبحانه وتعالى حرم السرقة وتوعد السارق بالنار في الآخرة، كما جعل حدا للسارق في الدنيا، فهذا حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي هل يمكن الوصول إلى فلسفته؟ نعم، لأن فلسفة هذا الحكم من قبيل المستقلات العقلية، البديهيات العقلية التي يدركها كل أحد. فإن السرقة من أقبح الظلم، والعقل مستقل بإدراك قبح الظلم. كذلك أيضا مثلا الصدق، الصدق واجب، الكذب حرام، الغيبة حرام، الاعتداء على الغير حرام، وهكذا. عندنا مجموعة من الأحكام الشرعية فلسفتها هي من قبيل المستقلات، هذه يمكن إدراك فلسفتها بوضوح ومن غير أي غباضة ومن غير أي حزازة، ولكن هذه الأحكام الشرعية محدودة بحدود معينة، وأحكام شرعية قد تكون بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الأخرى في دائرة ضيقة. هذا قسم. القسم الثاني من الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي تكفل الشارع المقدس ببيان فلسفتها، ببيان الحكمة منها. الصلاة مثلا بيّن الشارع فلسفتها، الصيام أيضا بيّن الشارع فلسفته، الزكاة بيّن الشارع فلسفتها، وهكذا نقرأ في العديد من النصوص الدينية فلسفة لبعض الأحكام الشرعية، حتى أن الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف قد ألف كتابا كاملا، والكتاب من الكتب الموجودة تحت عنوان العلل، وقد تتبع في هذا الكتاب الشريف الروايات التي تحدثت عن فلسفة الأحكام وتحدثت عن علل الأحكام، وكان لأصحابنا المتقدمين من رواة أهل البيت عليهم السلام كانت لهم عدة مصنفات في هذا المجال. يعني عندما تقرؤون تراجم الرواة الذين عاصروا الأئمة عليهم السلام، تقريبا 7 أو 8 من الرواة عندهم مؤلفات تحت عنوان العلل. فمثل ما نحن عندنا ميل لمعرفة علل بعض الأحكام، كذلك أصحاب الأئمة كان عندهم هذا الميل، فكانوا يقصدون المعصومين يسألونهم، والمعصومون يبينون فلسفة بعض الأحكام، فجمعت هذه الروايات في أصول متعددة، إلا أن ما وصلنا منها هو كتاب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه المعروف بكتاب العلل، وهو يتضمن الكثير من الروايات التي تبين علل كثير من الأحكام. فإذا القسم الأول من الأحكام الشرعية ما فلسفته من المستقلات العقلية، القسم الثاني من الأحكام الشرعية ما بين الأئمة عليهم السلام فلسفته، القسم الثالث من الأحكام الشرعية ما ليس من المستقلات العقلية ولم يبين المعصومون عليهم السلام فلسفته، ولكن العلم قد اكتشف بعض فلسفته، ولكن العلم الحديث لما سلط الضوء عليه استطاع أن يصل إلى بعض وجوه الحكمة منه. عندنا أحكام شرعية من هذا القبيل مثلا، الآن من الأحكام في الشريعة المقدسة حرمة لحم الخنزير أو حرمة شرب الدم. حرمة شرب الدم بينت في الروايات فلسفتها، وهي أنها تورث قسوة القلب وغير ذلك، لكن حرمة أكل لحم الخنزير عندما ترجع إلى الروايات لا تجد في الروايات بيانا لفلسفة هذا الحكم. لماذا أحل الله تعالى لحم الأبقار مثلا بينما حرم لحم الخنزير؟ فلسفة ذلك ما هي؟ الحكمة من ذلك ما هي؟ مصلحة ذلك ما هي؟ لا يوجد بيان في الرواية، إلا أن العلم الحديث لما جاء ودرس هذه الأحكام الشرعية وسلط النظر على لحوم الأغنام، لحوم الأبقار من ناحية، وسلط النظر على لحوم الخنزير أو لحم الخنزير من ناحية أخرى، وجد أن لحم الأغنام فيه مصلحة لبدن الإنسان، بينما لحم الخنزير فيه مضرة ومفسدة لجسد الإنسان. وهناك إحصائيات يذكرها المختصون في هذا المجال، وأنتم بمجرد بحث بسيط حول مفاسد لحم الخنزير ومساوئ لحم الخنزير في الإنترنت تصلون إلى نتائج هذه الأبحاث. هذه فلسفة للحكم، ووجه من وجوه الحكم، من وجوه حكمة الحكم، إلا أنها لم تبينها الروايات، وإنما اكتشفها العلم الحديث. هذا قسم ثالث من الأحكام الشرعية. إلى هنا لا توجد عندنا أي مشكلة في الإجابة عن هذا السؤال: كيف للإنسان أن يكون له ثقافة مرتبطة بالأحكام؟ شلون أن الإنسان يكون له ثقافة فلسفة الأحكام؟ جواب عن هذا السؤال واضح: إما الأحكام من قبيل المستقلات العقلية فيمكن أن يصل إلى فلسفتها، وإما أن الأحكام الشرعية من قبيل ما بين الأئمة فلسفته فيمكن للإنسان أن يحيط بفلسفته، وإما أن هذه الأحكام الشرعية من قبيل الأحكام التي سلط العلم الحديث الضوء عليها أيضا فيمكن للإنسان أن يحيط بشيء من فلسفتها من خلال ما قرره العلم الحديث، مع التنبه على إلى أن ما قرره العلم الحديث ليس من الثوابت، فمن الممكن أن يكتشف العلم الحديث شيئا ولكنه بعد دراسات قد يتراجع عن هذا الاكتشاف ويصل إلى شيء آخر. إلا أنه بهذا المقدار، بمقدار أن هذه حكمة من حكم الحكم أو جانب من جوانب فلسفة الحكم يمكن أن يصل إليه الإنسان من خلال ذلك. زين، القسم الرابع من الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي ليست من المستقلات ولم يبين المعصومون فلسفتها ولم يكتشف العلم الحديث فلسفتها، وهذه الأحكام الشرعية أيضا ليست بالقليلة. إن الله سبحانه وتعالى أوجب صلاة المغرب 3 ركعات. خب، ما هي علة هذا الحكم؟ دعنا من العلة، ما هي حكمة هذا الحكم؟ ما هي المصلحة المترتبة على أن تكون صلاة المغرب 3؟ وما هي المصلحة المترتبة على أن يوجب الله صلاة الفجر 2 ركعات؟ لا هي من المستقلات العقلية كما هو واضح، ولا هي مما بين الأئمة عليهم السلام فلسفته وهذا واضح، ولا مما وصل العلم الحديث إليه، وهكذا مجموعة من الأحكام الشرعية، بل كثير من الأحكام الشرعية هو من هذا القبيل، من قبيل الأحكام التي لا يمكن إدراك فلسفتها. فهنا ثقافة الأحكام تتجاوز هذا الجزء من الأحكام الشرعية لعدم إمكان الوصول إلى فلسفته. زين، بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثالثة والأخيرة. الجهة الثالثة والأخيرة هي: ما هو الموقف إزاء الأحكام الشرعية التي لا يمكن الإحاطة بفلسفتها. هذه معضلة فكرية ومعضلة عملية عند كثير من الناس، يقف عند حكم شرعي يقول لك أنا هذا الحكم الشرعي لا أدرك مصلحته أو لست مقتنعا به، أصلا ليش هذا الحكم الشرعي؟ ما هو المبرر له؟ ما هي فلسفته؟ لا أدرك شيئا من ذلك. فما هو الموقف إزاء هذا السنخ من الأحكام الشرعية الذي لا تدرك فلسفته؟ هناك كما هو واضح عندنا موقفان. الموقف الأول موقف المتعبد، والموقف الثاني موقف المتمرد. موقف المتعبد هو موقف الإنسان الديني الذي يرى أن وظيفته هي التعبد بالأحكام الشرعية، سواء أدرك مصلحتها أم لم يدرك مصلحتها، أدرك فلسفتها أم لم يدرك فلسفتها. ما دام هذا الحكم الشرعي قد وصلني عن طريق الفقيه فإن علي أن أتعبد به وأسلم به وأذعن به، سواء أدركت مصلحته فلسفته أم لم أدرك ذلك. هذا موقف المتعبد. وفي قبال موقف المتعبد موقف المتمرد، وهو الموقف الذي يطفو على السطح الآن من قبل مجموعة من الحداثيين، وهم الحداثيون اللادينيون. الحداثيون اللادينيون يصرحون أو يلوحون إلى أن الأحكام الشرعية إنما هي أحكام تلامس العقل، فما استطاع العقل أن يدرك مصلحته فلسفته فحينئذ يكون حجة عليه، وأما الأحكام الشرعية التي لا يصل الإنسان إلى فلسفتها، مصالحها، مفاسدها، ملاكاتها، فإنه ليس مكلفاً بالإتيان بها. وكيف أن الله تعالى يكلف الإنسان بامتثال شيء لا يدرك مصلحته؟ شلون الله تريده؟ شلون تريدني أقتنع بأن الله تعالى مثلاً كلفني بحلق اللحية؟ ليش يعني؟ شو المشكلة يعني؟ ليش الله يكلفني بحرمة حلق اللحية؟ فأقنعني، اقنعني ما هي مصلحة بقاء اللحية، اقنعني ما هي المفسدة في حلق اللحية، وإلا إذا ما تقنعني أنا ما مستعد أن أنفذ هذا الحكم. وإن الله تعالى لا يقبل من الإنسان أن يمتثل أحكاما شرعية من غير أن يدرك مصلحتها، فإن الدين دين العقل، والدين يدعو إلى إعمال العقل والتفكر والتأمر والتأمل، فكل حكم شرعي لا تدرك مصلحته فليس على الإنسان أن يمتثله، وهذا هو موقف المتمرد. والمتمرد قد يحتج حتى ببعض النصوص الدينية، مثلا من قبيل قول الإمام الصادق عليه السلام: إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، أما الحجة الظاهرة فالأنبياء والرسل والأئمة، وأما الحجة الباطنة فالعقول. فالعقول حجج على الإنسان، فمتى ما عجز العقل عن إدراك حكم شرعي وإدراك فلسفته والقناعة به فإنه ليس ملزما به. فأي هذين الموقفين هو الموقف الراجح، موقف المتعبد أو موقف المتمرد؟ نحن نقول أولا بأن إدراك فلسفة الأحكام التي يمكن إدراك فلسفتها أمر راجح، لا شك في ذلك. إدراك فلسفة الأحكام أو معرفة فلسفة الأحكام التي يمكن إدراك فلسفتها لا شك أنه أمر راجح. لماذا؟ لأن معرفة فلسفة الأحكام لها دخل كبير جدا في تعميق وترسيخ الإطمئنان واليقين عند الإنسان بأصالة التشريع. لما الإنسان يتعرف على فلسفة الأحكام تتصاعد درجة اليقين عنده وتتصاعد درجة الإطمئنان عنده بأصالة التشريع، وأن الله سبحانه وتعالى ما اختار حكما شرعيا إلا وفيه مصلحة تعود إليه. هذا اليقين الموجود عند الإنسان يترسخ يتعمق كلما أحاط بفلسفة الأحكام الشرعية. هذا من ثمار معرفة فلسفة الأحكام. أيضا العبودية أو فقل المبادرة إلى تطبيق الحكم الشرعي، المبادرة إلى تطبيق الحكم الشرعي قد تتولد بقوة في كثير من الأحيان عن الإحاطة بفلسفته. شوفوا إخواني، الناس قسمان، هنالك قسم من الناس يمتثل لأنه يعيش العبودية التامة المحضة الخالصة. بعبارة أخرى، العبودية عند الناس تختلف والشعور بالعبودية عند الناس يختلف. هنالك بعض الناس عنده شعور بالعبودية لله 100%، بينما مستوى هذا الشعور عند بعض الناس بدرجة أقل. هذا أين تستكشفه؟ هذا تستكشفه عندما تقايس الناس إلى بعضهم البعض. مثلا الآن عندما يردنا عمل من الشارع، يردنا عمل من الشارع، واحد يفتح كتاب مفاتيح الجنان مثلا فيقرأ في كتاب المفاتيح أنه من صلى كذا فله كذا، أو من تصدق في اليوم الكذائي فله كذا، أو مثلا من اجتنب العمل الكذائي فله كذا. شوف، أكو بعض الناس عندهم درجة من العبودية بحيث أنهم يحاولون أن يطبقوا كل ما وصل إليهم على أنه من قبل الشارع المقدس، أصلاً أريد يمتثل كل ما وصله من قبل الله سبحانه وتعالى. لذلك مو عند طاعة فقط، عند انقياد. أكو بعض الناس عندهم انقياد، والانقياد مرتبة فوق الطاعة. الطاعة أن يأمرني وأنا أمتثل، هذه طاعة، لكن الانقياد جريان على طبق الاحتمال، مجرد هو يحتمل ماذا يتحرك. حتى نمثلها بمثال عرفي، واحد تارة يقول له أبوه ائتني بالماء، يروح يجيب الماء فورا، هذه طاعة. واحد آخر يحتمل أن والده يريد الماء، هو يذهب فورا يأتي بالماء قبل أن يقول له والده ماذا أريد ماء. هذا يعبر عنه انقياد. الانقياد درجة فوق الطاعة. بعض الناس مستوى العبودية عندهم إلى درجة الانقياد، بينما بعض الناس مستوى العبودية عندهم بمقدار الطاعة. أيضا دول اللي مستوى العبودية عندهم بمقدار الطاعة يتفاوتون. واحد إذا يجي الفقيه يقول له هذا يحرم، يقول خلاص يحرم، انتهى الموضوع، يجب علي الامتثال، اجتناب هذا الشيء. واحد يجي الفقيه يقول له هذا يحرم، إيه ليش يحرم؟ ليش يحرم؟ أول قنعني لماذا يحرم، بعد ذلك أنا أمتثل. أما إذا ما تقنعني ما عندي يعني همة امتثال هذا الأمر. المنشأ وين؟ منشأ اختلاف مستوى العبودية. اختلاف مستوى العبودية عند العبودية لله، اختلاف مستوى العبودية لله بين هذا الإنسان وبين هذا الإنسان. لذلك نحن نقول بأن الإحاطة بفلسفة الأحكام لها دور في تحريك الإنسان الذي يكون مستوى العبودية عنده ضعيفا في تحريكه نحو امتثال الحكم. لذلك أنت الإنسان الناشئ في طريق العبودية يحتاج إلى ذلك. أنت عندك بنت صغيرة، هذه البنت الصغيرة بنت 9 سنوات، بلغت سن التكليف، أتمت 9 من عمرها، هذه البنت مطالبة بالحجاب الشرعي. زين هذه ذات 9 سنوات شنو مستوى الإدراك عندها؟ شنو مستوى الإدراك عندها؟ كثير من الفتيات في هذا العمر لا تعيش إدراكا للأحكام الشرعية، بل لا تعيش إدراكا لمعنى العبودية. ما تعرف، عدها عدها نبي، عدها أئمة، وكنت تمتثل الأحكام. أما إدراك حقيقة العبودية يعجز عنه حتى بعض الرجال، ما بالك بفتاة في 9 من عمرها. لذلك هذه من تريد تكلفها بحجاب شرعي لست تستطيع أن تكلفها فقط من منطلق عبوديتها لله. قد تمتثل ولكنها تتخلف في الامتثال أمام والدها، تلبس الحجاب، لكن إذا صارت في السوق بعيدا عن عين والدها تخلف عنه، إذا صارت في المدرسة بعيدا عن عين أمها عن عين والدها تخلت عنه. المشكلة ماذا؟ المشكلة هي هذا، أن الشعور بالعبودية عندها لم يصل إلى الدرجة المطلوبة، من ناحية أخرى أنها لم تدرك فلسفة الحجاب. ولو أنها أدركت فلسفة الحجاب لاقتنعت به قناعة كاملة، بحيث أينما ذهبت أينما توجهت فإنها تلتزم به التزاما كاملا. فنحتاج إلى الإحاطة بفلسفة الأحكام من أجل تصعيد مستوى القناعة عند بعض الأشخاص الذين يضعف عندهم مستوى العبودية. فإن القناعة بالحكم لها أثر في تحريك الإنسان نحو امتثال الحكم. إذن الإحاطة بفلسفة الأحكام التي يمكن إدراك فلسفتها أمر مطلوب، هذا لا كلام فيه، هذا أول. ثانيا، القول بأن الأحكام الشرعية لا يمتثل منها إلا ما أدرك العقل فلسفته، هذا القول قول خاطئ. هذا القول أو هذا الموقف الذي يقفه المتمرد موقف خاطئ. ليش موقف خاطئ؟ لمنبه. المنبه الأول، المنبه الوجداني. نحن الآن نستطيع أن نثير مجموعة من الأحكام الشرعية التي نتحدى أي حداثي أن يدرك فلسفتها، مع أنها أحكام شرعية ثابتة بالضرورة من الدين. قل لأي حداثي الصلاة واجبة أم ليست بواجبة؟ لا يشك حداثي إن كان دينيا هذا الحداثي لا يشك في وجوب الصلاة باعتبار أن وجوب الصلاة من الضرورات، هذا لا كلام فيه. كما أن تفاصيل الصلاة يعني وجوب صلاة الفجر ركعتين، وجوب صلاة المغرب ثلاثة، وجوب صلاة العشاء أربع، هذا أيضا من الضرورات لا أحد يناقش فيه، يعني مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وعن المشرع، بل هو مستظهر من آيات القرآن هذا التقسيم للصلوات. فليوصلنا أي حداثي إلى فلسفة هذا الحكم، هل يمكن؟ كلا، يبقى عاجزا عن إيصالنا إلى فلسفة هذا النوع من الأحكام، مع أن هذه الأحكام ثابتة بالضرورة من الدين. وهذا منبه على ماذا؟ منبه على خطأ الفكرة التي تقول بأن الأحكام الشرعية التي لا يمكن إدراك فلسفتها فإن وظيفتنا هي عدم التعبد بها، بل وظيفتك التعبد بها وإن لم تدرك فلسفتها. وهذا منبه وجداني، بيننا وبينك صلاة المغرب، بيننا وبينك صلاة الفجر، بيننا وبينك الصلوات اليومية، بين لنا فلسفة تربيعها، تثنيتها، تثليفها، وهذا ثابت بالضرورة من الدين، فإنه يقف عاجزا ولا يستطيع أن يثبت فلسفة هذه الأحكام الشرعية، مع أنه كحداثي ديني، ترى حداثي لا ديني ما عندي كلام وياه، مع أنه كحداثي ديني يفترض فيه أنه ملتزم بوجوب الصلاة ثلاثا وأربعا واثنتين، مع أنه لا يدرك فلسفة ذلك. وهذا منبه على أن الأحكام الشرعية لا يمكن الإحاطة بفلسفتها جميعا. انجي إلى المنبه الثاني وهو المنبه الشرعي. عندما نرجع إلى النصوص الشريفة نجد أن النصوص تركز على أن الأحكام الشرعية لا يمكن الوصول إلى جميع ما يرتبط بها، والروايات ركزت على ذلك تركيزا بالغا، أن الإنسان عاجز عن الوصول، أن العقل عاجز عن الإدراك. مثلا ورد في الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم. رواية صريحة في المدعى: إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة، هذا عقد سلبي واضح. ثم في آخرها يقول: ولا يصاب إلا بالتسليم. الدين تتعامل معه معاملة تسليم، معاملة تعبد، لا معاملة تعقل لكل أحكامه، دون ذلك خرط القتال. في الرواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل، ولكن لا تبلغه عقول الرجال. يعني أن الأحكام الشرعية وما يرتبط بها مبثوث في القرآن والكتاب الكريم، إلا أن العقول لا تصل إلى ذلك، عقول الرجال عاجزة عن إدراك ذلك. في الرواية عنهم عليهم السلام: ليس شيء أبعد عن عقول الرجال من دين الله. جدا هذا التعبير عجيب، يعني في الوقت الذي العالم يعيش ثورة علمية على مختلف الأصعدة، والعلوم المغلقة المعضلة تناولها الإنسان بكل سهولة، وصارت هذه العلوم تحت طوع الإنسان يتصرف فيها كما يشاء. الرواية تقول دين الله أبعد من كل ذلك، والحال نحن نتعامل مع دين الله بالعكس، أنه أقرب شيء. نتعامل مع دين الله على أنه أقرب شيء. من أنت يصير عندك مثلا كلام مع واحد بروفيسور دكتور متخصص في مجال معين، يقول لك احنا عندنا نظريات طبية، نظريات فيزيائية، هذه النظريات لا يمكن الوصول إليها، ليست شرعة لكل وارد، لا يمكن لأحد أن يدركها، ويركز على ثقافة احترام التخصص، لكن بمجرد أن يأتي للدين يجعله شرعة لكل وارد. والحال هذه الرواية تقول ليس شيء أبعد عن عقول الرجال من دين الله، يعني لا يوجد هنالك شيء فوق الدين، بل أبعد نقطة يمكن أن يصل إليها الإنسان، بل لا يمكن أن يصل إليها، وإنما يحوم حول حماها، هي دين الله سبحانه وتعالى. فإذا الروايات تنبه على أن الدين لا يمكن أن يصاب بالعقول، وبالتالي فإن الإنسان عاجز عن إدراك فلسفة جميع الأحكام. نعم يمكن أن يحيط بفلسفة بعضها، وما يحيط بفلسفته فليحيط به، ولكن جميع الأحكام لا يمكن الإحاطة بفلسفتها. زين تقول إذن العقل شنو، يعني شنو وظيفة العقل؟ إذا كانت جميع الأحكام لا يمكن الإحاطة بها جميعا، خب العقل ما هي وظيفته إزاء الحكم الشرعي؟ العقل له دور محدود قبال الحكم الشرعي. ولما أنا أتكلم عن العقل مو أتكلم عن عقلي أنا، أو أتكلم عن عقل بعض الأشخاص، أتكلم عن مثل عقل السيد الخوئي قدس الله نفسه، أتكلم عن مثل عقل ابن سينا مثلا من الفلاسفة، عن عقول، عن أمثال هذه العقول. أقول هذه العقول الجبار، هذه العقول العملاقة، هذه العقول التي فتقت أسرار المعرفة وفتقت أسرار العلم، هذه العقول لها مجال محدود في التعامل مع الأحكام الشرعية. هناك مجالان فقط يستطيع العقل أن يدرك الحكم الشرعي المرتبط بهما، مجال الأول مجال المستقلات العقلية، والمجال الثاني مجال الملازمات العقلية. وأما خارج هذين المجالين فالعقل يقف عاجزا. وقلت لك مو عقلي أنا، عقول الجبابرة تقف عاجزا. مجال المستقلات العقلية، قلنا المراد من المستقلات العقلية الأحكام العقلية البديهية، كحرمة الظلم، كحسن العدل، حرمة السرقة مثلا، هذه أحكام بديهية عقلية يستطيع، يعني سموها مستقلات عقلية، يعني ماذا؟ لأن العقل يستقل بالإدراك فيها، بعد ما يحتاج إلى شرع. يعني حتى لو لم يردنا من الشرع حرمة السرقة، فإن حرمة السرقة مما يستقل العقل ماذا؟ بإدراكها، بعد ما تحتاج إلى حكم شرعي. لزوم العدل حتى لو لم يردنا من الشرع ما يتعلق به، فإن العقل يستقل ماذا؟ بإدراكه. قبح الظلم كذلك يعبرون عنها لذلك بالمستقلات العقلية، يعني التي لا تحتاج إلى بيان من الشرع. في هذا المورد يستطيع العقل أن ينفذ إلى حكم الشرع. بماذا؟ بالاستعانة بقاعدة الملازمة، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع في هذا المورد، كل ما حكم به العقل حكم العقل بقبح الظلم. بقاعدة الملازمة ندرك أن الظلم أيضا ماذا؟ حرام عند الشرع. ندرك بالعقل مستقلا أن الظلم قبيح، وبضميمة قاعدة الملازمة ما حكم به العقل حكم به الشرع، ندرك أن الظلم حرام عند الشارع المقدس. هذا مجال اللي العقل عنده مسرح فيه. المجال الثاني مجال الملازمات العقلية. ملازمات العقلية تعني ماذا؟ الملازمات العقلية هي عبارة عن الكبريات التي إذا ضمت إلى صغرياتها أنتجت حكما شرعيا. كيف؟ مثلا الآن احنا عندنا في بحث الملازمات الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. إذا وجب شيء فقد وجبت مقدمته، هذه يسموها ملازمة، وملازمة عقلية واضحة أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. يعني الآن مثلا أبوك يقول لك اذهب وأتي باللحم، ائتني باللحم أو اشتري لنا لحما. خب اللحم ما موجود داخل البيت الذي تشتري، وإنما هو موجود ماذا؟ في السوق. فالذهاب إلى السوق مقدمة لامتثال هذا الواجب، لامتثال هذا الواجب. فإذا وجب الشيء وجبت أيضا ماذا؟ مقدمته. أيضا الذهاب إلى السوق يكون واجبا. هذا ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان من الشرع، بل العقل يدرك ذلك أن الشيء إذا وجب وجبت مقدمته. زين، احنا عدنا هذه الملازمات العقلية في بعض الأحيان تتدخل في الأحكام الشرعية. أكو عدنا واجبات تتوقف على مقدمات. لو ما عدنا، عدنا يجب الحج ولله على الناس حج البيت. طيب الحج يجب في أين؟ في البيت أو يجب في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؟ خب يجب في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. فهل يمكن تحقق الحج من غير الذهاب إلى مكة؟ لا يمكن. إذن صار الذهاب إلى مكة مقدمة لماذا؟ لامتثال الواجب الشرعي. هذه مقدمة، هذه المقدمة تكون واجبة لوجوب بيها. يقول العلماء في هذا المجال العقل له مسرح. شلون له مسرح؟ يعني الشرع بعد أن قال بأن الحج واجب، بعد ما يحتاج يقول بأن الذهاب إلى مكة ماذا؟ واجب. لأن العقل يدرك بأنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، وما دام الحج في مكة إذن فالذهاب إلى مكة مقدمة، فيكون الذهاب إلى مكة ماذا؟ واجبا بحكم العقل. وإذا كان واجبا بحكم العقل الشرع لا يحتاج أن يوجبه. فلما نقول هل العقل له ميدان في التعامل مع الأحكام الشرعية، نقول نعم له ميدانا. ميدان الأول ميدان المستقلات العقلية، والميدان الثاني ميدان الملازمات العقلية. وأما في غير هذين الميدانين فيقف العقل عاجزا حائرا، لا يستطيع أن يثبت ولا يستطيع أن ينفي، فليس أمامه إلا أن يتعبد ويسلم ويذعن بما ثبت انتسابه للشارع المقدس. هذا تمام الكلام. حول هذا الموضوع. أنا ما أخذين عليه توصيات مو تطول مثل المحاضرة السابقة، فلذلك اختصرنا بمقدار إن شاء الله ما يكفي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هل بالضرورة وجود حكمة إلى الجميع الأحكام ولا لا؟ ما في بعض الأحكام ليس بالضرورة، سواء يعني قدرنا أن احنا نتوصل إليها أو لا. نعم. مثلا إذا احنا ما قدرنا نتوصل إلى حكمة الشيء، نعم، هل هذا معناها قد لا يكون لها حكمة أو لا؟
شكرا. أحسن، أنت متى جيت من أول لو في الوسط؟ ففي هذه العشر الدقائق فاتك الجواب. يعني في بداية المحاضرة ذكرنا بأن الأحكام الشرعية جميعا تابعة للمصالح والمفاسد، فما من حكم شرعي إلا ومن ورائه مصلحة أو مفسدة تعود إلى المكلف. المصلحة في جانب الإلزام بالامتثال، والمفسدة في جانب الإلزام بالترك. فلكل حكم شرعي علة، إلا أننا قد نصل وقد لا نصل.
في بعض الأحكام، إذا مو كثير من الأحكام، ثبتت من عهد النبي صلى الله عليه وآله، فقد يرد سؤال أن الحين مع تغير الزمن هذا كله، هذه المصالح بتضل ثابتة ما بتتغير؟ يعني
نحن نعتقد أيها العزيز بأن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة، ونعتقد أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء، فلا شريعة بعد شريعته، ولا نبي بعده صلى الله عليه وآله. وهذا يقتضي أن تكون شريعته مواكبة لكل زمان ولكل مكان، والأحكام التي جاء بها صلى الله عليه وآله تكون أحكاما متناسبة مع كل زمان ومع كل مكان إلى يوم القيامة، بمقتضى أن شريعته هي الشريعة الخاتمة، وبمقتضى أنه هو النبي الخاتم، فهذا تكفينا لإثباته عقيدة الخاتمية أنه هو الخاتم. مضافا إلى ذلك، قد وردتنا روايات كثيرة جدا، وقد عبر بعض علمائنا عنها بأنها روايات مستفيضة، ومفادها أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فالأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. نعم، في بعض الأحيان قد تختلف الأحكام باختلاف الموضوعات، وهذا اختلاف الأحكام باختلاف الموضوعات شيء آخر، ليس هو من قبيل تغيير الأحكام أو تغير الأحكام، بل هو من قبيل تعدد الأحكام تبعا لتعدد الموضوعات. يعني بعبارة أخرى، ليس بمعنى تولد حكم جديد لم يكن موجودا، وإنما هو بمعنى استحداث موضوع جديد لحكم كان الموضوع قبله موضوعا آخر لحكم آخر. هذا من قبيل حرمة بيع الدم. حرمة بيع الدم حكم من أحكام الشريعة المقدسة، وكان الفقهاء يفتون بذلك، بينما الآن قد يفتون بحلية بيع الدم. هل معنى ذلك أن الحكم قد تغير في الشريعة المقدسة؟ لا، وإنما الحكم كما يقولون تابع لموضوعه. عندنا موضوع، وهو أن ما لا مصلحة فيه أو ما لا فائدة منه أو ما لا منفعة له بعبارة فقهية كما هو عندهم، ما لا منفعة له محللة لا يحل بيعه، كل ما ليست له منفعة محللة لا يحل بيعه. الدم في زمن الأئمة عليهم السلام في زمن المشرع لم تكن له منفعة محللة، لذلك كان يحرم بيعه، بينما الآن الدم صارت له منفعة محللة بل أكبر المنفعة، لذلك ماذا؟ حل بيعه. فالذي حصل هنا ليس تغير في الحكم، الحكم لم يتغير، الدم الذي لا منفعة له محلل يحرم بيعه، هذا حكم ثابت، والدم الذي له منفعة محلل يحل بيعه. اللي صار فقط تغير الموضوع، كان في الأزمنة السابقة الموضوع الموجود دم ليست له منفعة محللة، اللي صار الآن في زمننا دم له منفعة محللة، فهنا تغير الحكم تبعا لتغير الموضوع، لا أنه نشأ حكم جديد في الشريعة المقدسة. يعني هذه بعضهم نظرية الزمان والمكان ودخالتها في الأحكام الشرعية، قد يتصورها بأن الزمان والمكان له دخالة في توليد أحكام جديدة، لا هذا خطأ، كل ما يحدث هو تغير الأحكام تبعا لتغير الموضوعات، اختلاف الموضوعات.
يعني ممكن ما عندي مثال واضح للسؤال، بس لو فرضنا أن في يوم من الأيام جاء العقل أو العلم بشيء يعني مخالف أو مناقض لما حكم به الدين، مثلا حكم شرعي معين يخالف ما حكم به العلم أو ما قال به العلم. وأيضا سؤال متفرع من هذا السؤال، يعني في بعض الأحكام الشرعية على سبيل المثال في مجال الحدود، يعني احنا ما نقول هي تخالف ما قال به العقل بشكل مباشر، لكن قد ما تكون مقبولة عند يعني خلينا نقول بشكل إنساني أحيانا، يعني هذا بعض الإثارات اللي أثيرت على بعض أحكام الحدود مثلا في قطع يد السارق مثلا وما شابه، يعني كيف نتعامل مع هذه الإشكالات؟
أحسنتم. هنا الكلام أن الحكم الشرعي تارة كما افترضتم، تارة يتوصل العلم إلى ما لا ينسجم مع ذلك الحكم الشرعي، العلم يتطور يصل إلى نتيجة قد لا تنسجم مع ذلك الحكم الشرعي. أنتم عبرتم بالعلم تارة وبالعقل تارة أخرى، والحال أنه لا بد من التفريق بينهما، يعني تارة نقول وصل العلم هذا مطلب، وتارة نقول بأن العقل قد قطع بأن هذا الحكم الشرعي لا ينسجم مع معطياته مثلا أو متبنياته العقلية. أما بالنسبة إلى الشق الأول وهو أن العلم قد يصل إلى ما لا ينسجم مع الحكم الشرعي، نحن نقول العلم ما يصل إليه العلم تارة يكون على مستوى النظرية وتارة يكون على مستوى الحقيقة العلمية. إذا كان على مستوى الفرضية أو النظرية القابلة للخطأ والصواب كما هو الحال في تاريخ العلوم، هذا واضح لكم كأكاديميين بأن العلم في سنة من السنوات يكتشف اكتشافا معينا وهذا الاكتشاف تحدث على إثره ضوضاء في المجتمعات العلمية وفي الإعلام أن العلم اكتشف كذا وكذا وكذا وكذا، ويعتبر أنه مفخرة علمية للمكتشف، إلا أنه بعد سنوات تتطور البحوث يصلون إلى نتيجة مخالفة للنتيجة التي توصل إليها المكتشف السابق، وهذا واضح في تاريخ العلوم أن نظريات معينة يبنون عليها ثم بعد ذلك يرفعون اليد عنها بعد تطور العلم واكتشاف شيء آخر. فإذا كان الذي توصل إليه العلم مما لا ينسجم مع الحكم الشرعي مجرد نظرية، فهذه النظرية لا تكفي لرفع اليد عن الحكم الشرعي، لأنها قابلة للخطأ والصواب. يعني نحن نقول بعبارة مختصرة بأن هذه النظرية هل هي حقيقة علمية ثابتة لا تتغير، ومن يقول بها يقطع بأن هذه النظرية هي منتهى العلم ولا شيء بعدها، أم أنه يحتمل أن العلم يوما من الأيام يأتي بنقيضها. لا شك أنه سيقول أحتمل ولو بمقدار 1% أن العلم من الممكن يوم من الأيام أن ينقضها ويأتي بشيء يخالفها. فبالتالي لا يمكن رفع اليد عن شيء قطعيا بشيء غير قطعي. ما ثبت من الشارع ثبت لنا بالقطع باليقين، فلا يمكن رفع اليد عنه بغير القطع واليقين، فإن القطع واليقين حجة لا يصح رفع اليد عنها إلا بحجة مثلها، إلا بقطع مثله. وأما أن نقول بأن ما توصل إليه العلم حقيقة علمية ثابتة ومع ذلك هو يتصادم مع الحكم الشرعي، فهذا مجرد افتراض لا نصل إليه أصلا، لأنه لا يمكن أن يصل العلم إلى شيء، يعني مثلا إلى شيء، لا يمكن أن يصل العلم إلى شيء يناقض الحكم الشرعي على نحو الحقيقة والثبوت. هذا مجرد افتراض وتصور عقلي، وإلا الواقع لا يمكن أن يتحقق. أما بالنسبة إلى الشق الثاني وهو ما لو توصل العقل إلى ما لا ينسجم مع الشرع، في الواقع هذه المسألة مسألة شائكة وينبغي تدقيق فيها تدقيق تام. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي تارة يكون حكما عقليا حكما قطعيا، وتارة أخرى يكون حكما ظنيا. كما أن الأحكام العقلية أيضا تارة تكون أحكام قطعية وأخرى تكون أحكام ظنية. حينئذ تتوزع عندنا الصور، فنقول بأن المخالفة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي تارة تكون بين الحكم العقلي القطعي وبين الحكم الشرعي القطعي، وتارة هذا على مستوى التصور، وتارة تكون بين الحكم العقلي الظني وبين الحكم الشرعي القطعي، وتارة ثالثة تكون بين الحكم العقلي القطعي وبين الحكم الشرعي الظني، وتارة الرابعة تكون بين الحكم العقلي ماذا؟ شنو وصلنا الصورة؟ ظني والحكم الشرعي الظني. نعم أحسنتم. خب، المخالفة بين الحكم العقلي القطعي والحكم الشرعي القطعي غير واقعة، مجرد تصور. لا يمكن أن تكون هنالك مخالفة، بل هو من المحال، بين حكم عقلي قطعي وبين حكم شرعي قطعي، هذا من المحال. وأما إذا كانت المخالفة بين الحكم العقلي الظني وبين الحكم الشرعي القطعي، فمن الواضح أن الحكم العقلي لا يعبأ به حينئذ، لأنه مجرد ظن، والظن لا يقاوم القطع. إذا تعارض الحكم العقلي الظني مع الحكم الشرعي الظني أيضا فإن العقل ماذا؟ لا يكون معولا عليه. تقول لماذا والحال تكافأت الكفتان، هذا حكم عقلي ظني وهذا حكم شرعي ظني. نقول لأن الحكم الشرعي الظني قد ثبتت له الحجية، بينما الحكم العقلي الظني لم تثبت له الحجية. فمثلا الأحكام القياسية أحكام عقلية ولكنها ظنية، لذلك لم تثبت لها الحجية حتى ولو لم تردنا روايات تذم القياس وتمنع من القياس، فإن الأحكام القياسية في نفسها ليست بحجة لأنها ظنون، والظنون بحسب الأصل الأولي ليست بحجة. فالفرق بين الحكم العقلي الظني وبين الحكم الشرعي الظني أن الحكم العقلي الظني لم تثبت له الحجية، بينما الحكم الشرعي الظني ثبتت له الحجية، فلا يقدم هذا على هذا. تبقى عندنا الصورة المعضلة والشائكة هي هذا، هي ما لو كان الحكم الشرعي ظنيا وكان الحكم العقلي قطعيا. إذا كان الحكم الشرعي ظنيا وكان الحكم العقلي قطعيا، فهل هذا أصلا يمكن تحققه أو لا يمكن تحققه؟ نقول نعم ممكن أن يتحقق، لأن الحكم الشرعي الظني ليس حكما نقطع بصدوره 100% من الشارع المقدس، بل هو حكم شرعي ظني. الشارع الفقيه العالم المرجع اعتمد على روايات، هذه الروايات ظنية السند، ظنية الصدور بعبارة أدق، ظنية الدلالة، استظهر منها حكما شرعيا فهو حكم شرعي ظني، اعتمد فيه على روايات قطعية، على روايات ظنية الصدور غير مقطوعة الصدور، وعلى روايات ظنية الدلالة غير مقطوعة الدلالة، واستنبط حكما شرعيا. هذا الحكم المستنبط حجة. لماذا حجة؟ للأدلة التي أثبتها العلماء في مضانها، الآن مو وقتها، للعلماء للأدلة التي أثبتها العلماء في مضانها التي تدل على حجية الاجتهاد وإن كان ظنيا فهو حجة. إلا أن الكلام في أن هذا الحكم الشرعي الظني هل يمكن أن يصطدم بحكم عقلي قطعي أو لا يمكن؟ نقول بحسب الإمكان ممكن، بحسب الإمكان ممكن. إذ الفرض أنه حكم ظني، حكم ظني يعني حكم قد يصيب الواقع، قد ماذا؟ يخطئ الواقع. فلعل هذا الحكم الظني قد أخطأ الواقع، وبالتالي يمكن أن يتوصل العقل بالقطع إلى خلافه. لكن قلنا بأن هذا وإن أمكن إلا أن دائرته دائرة تكاد أن تكون منعدمة تقريبا. لماذا؟ لأن الأحكام القطعية العقلية إنما تكون في مجال الملازمات وتكون في مجال المستقلات، وأما ما سوى ذلك فالأحكام العقلية ماذا؟ لا تصل إلى كنه الدين، بحيث أن العقل يستطيع أن يقطع في غير هذين الميدانين، وفي هذين الميدانين لا يوجد تنافي بين حكم العقل وبين حكم الشارع. وحتى ألخص ما أريد أن أقول، أقول هذا مجرد افتراض، بحسب الافتراض ممكن إلا أنه ليس بواقع. تعارض بين الحكم العقلي القطعي وبين الحكم الشرعي الظني ممكن تصورا، إلا أنه بحسب الواقع لا يقع، لأن الأحكام العقلية القطعية المرتبطة بالشريعة لها مجالان، مجال الملازمات مجال المستقلات، في غيرهما لا يمكن للعقل أن يقطع، وفي هذين المجالين لا يوجد تنافي بين حكم العقل وبين حكم الشرع. إن شاء الله واضحة.
هو يظل أحيانا الإشكال يعني في تشخيص الأمور، في تشخيص الأمور مثلا من ناحية الحكم الشرعي القطعي أو الحكم العقلي القطعي، لأن الاجتهادات المختلفة الموجودة مثلا سواء في الفهم الأحكام الشرعية، يعني مثلا لو جينا للأحكام الشرعية، دائرة الأحكام ممكن المتفق عليها مقارنة بدائرة الأحكام الغير متفق، أنا أفهم مثلا من الحكم الشرعي القطعي أنه يكون شيء متفق عليه بين عموم المسلمين، لأن هذا شيء مثلا مقطوع الصدور أنه هذا من المعصوم، سواه بيكون اجتهاد مختلف، يعني كل فقيه له اجتهاده المختلف. فأتصور بيكون النظرية أن الكلام الذي ذكرته ممكن يكون صحيح 100%، بس عمليا يظل الاختلاف أو المجال الجدال في أنه هل هذا حكم عقلي قطعي مثلا أو حكم عقلي ظني، أو هل هذا حكم شرعي ظني، أو هل هذا حكم شرعي قطعي. يعني هذه هي المجال اللي عادة يكون فيه الخلاف والجدال،
بالنتيجة يصير الاختلاف في الصغريات، يعني في المصاديق، وليس الاختلاف في الكبرى. يعني إحنا في مقام الإجابة لا نجيب عن المصاديق وعن الصغريات، وإنما نجيب عن الكبريات، أنه بحسب الكبرى هل يمكن أن تقع هذه المقاطعة بين حكم العقل وبين حكم الشرع أو لا يمكن، فنحن نفصل التفصيل الذي ذكرنا. إذا أخذنا بعين الاعتبار، قلت لكم أن المشكلة، كل المشكلة هي في هذا المورد، لو كان حكم العقل قطعيا وكان حكم الشرع ظنيا، أما في غير هذا المورد لا توجد مشكلة، حكم عقلي قطعي حكم شرعي قطعي لا يوجد، محال أن يوجد أصلا. حكم عقلي ظني حكم شرعي قطعي أيضا لا قيمة لحكم العقل. حكم عقلي قطعي حكم عقلي ظني عفوا وحكم شرعي ظني أيضا لا قيمة لحكم العقل، باعتبار أن حكم الشرعي الظني ثبتت له الحجية، بينما حكم العقل الظني لم تثبت له الحجية. تبقى عندنا فقط هذه الدائرة، حكم عقلي قطعي وحكم شرعي ظني. هنا هل يتحقق ذلك أم لا؟ نتكلم تارة على مستوى الإمكان، تارة على مستوى الوقوع. على مستوى الإمكان نعم، أما على مستوى الوقوع بعد أن حررنا المقدمة التي ذكرناها أثناء المحاضرة، وهي أن العقل له ميدانان، ميدان الملازمات وميدان المستقلات، في غير هذين الميدانين لا يستطيع أن يقطع بحكم مرتبط بالشرع، بحيث يعني يقول الفقيه إن الحكم الشرعي كذا، مثلا افترض حرمة حلق اللحية، يقول الفقيه بأن حلق اللحية حرام، هذا حكم شرعي ماذا؟ ظني ليس قطعي. يقول حرمة حلق اللحية، حلق اللحية حرام، والعقل يقطع بأن الشرع يقول بأن حلق اللحية ماذا؟ حلال. هذا لا يقع. لماذا لا يقع؟ لأن حرمة حلق اللحية لا هو من المستقلات التي يدركها لو ترك بنفسه، ولا هو من الملازمات حتى يتوصل إلى حكم الشرع فيها، فهو يبقى عاجزا لا يستطيع أن يقطع. غاية ما يتوصل إليه العقل إما مثلا استحسان، أنه يستحسن أن الحكم كذا، أو يقول مذاق الشرع كذا، أو مثلا نفهم من، أما أنه لا يقطع بذلك. دون ذلك يعني دون تحقق القطع خرط القتاد، ولذلك لم يقع عندنا مثال لهذا، لم يقع عندنا مثال.
بالنسبة لبعض الألعاب المحرمة بسبب ابتدائها أو وجودها كان من أجل فمن باب اللي ذكرته قبل شوي، الحكم متعلق بموضوعه، لو أنا استخدمت أو لعبت هذه الألعاب لهدف التسلية أو تقوية أو صقل بعض المهارات العقلية، يجوز لي أن أنا أطبق نفس اللي ذكرته من باب الحكم المتعلق بموضوعه؟
لا يجوز لي ولا لك. وإنما الحكم تابع لموضوعه بحسب ما يتحقق في الخارج، لا بحسب ما يكون تابعا لقصدي. بالنسبة إلى آلات القمار، طبعا عندنا تعلمون يعني أن هذه المسألة هي محل كلام. بعض آلات القمار يرى بعض الفقهاء أنها محرمة في نفسها لا بلحاظ موضوعها، يعني أنها أدوات قمارية. افترضوا مثلا الشطرنج. شطرنج، الرأي الذي عليه السيد الخوئي قدس الله نفسه وعدة من المراجع العظام أن الشطرنج محرمة في نفسها لا بلحاظ أنها آلة قمارية، يعني بحيث لو تحولت هذه الآلة يوم من الأيام إلى آلة رياضية فإن الحرمة ترتفع عنها. سيد الخوي يقول لا، هي محرمة في نفسها، نفس الشطرنج محرم بغض النظر عن ماذا؟ عن قماريته. فحتى لو ارتفع عنه هذا العنوان، عنوان القمارية، فإن الحرمة لا ترتفع. سقيت لك مسألة فيها كلام، ولكن نقلت لك وجهة النظر أو وجهة النظر الفقهية عند السيد الخوئي وعدة من تلامذته. إنما هنالك بعض الآلات القمارية، هذه الآلات القمارية حكمها مربوط بقماريتها، يعني لم يتعلق الحكم بعنوان الآلة بما هو عنوان، وإنما تعلق بالآلة بما هي قمارية. فلو سلب عنها عنوان القمارية فحينئذ يصح اللعب بها. من هنا جاءت فتاوى الفقهاء بالنسبة لغير الشطرنج. فلو كانت عندنا آلة قمارية مثلا صنعت لأجل القمار أو أعدت لأجل القمار، أو لا أنها تعورف اللعب بها في القمار، ولكن بمرور الزمان القماريون استغنوا عنها واخترعوا آلات جديدة وتركوا هذه الآلة للفقراء المساكين، فهؤلاء عوض أن يقامروا بها يتسلون بها، يلعبون بهذا مقدار ما يصلون إليه، ما يقدروا يقامرون، فسلب عنها عنوان القمارية، صارت آلة تسلية بعد أن كانت آلة قمار. إذا زال عنها العنوان نعم يزول الحكم تبعا لزوال العنوان، وهذا ما عبرنا عنه أن الحكم يختلف باختلاف موضوعه. لكن هذا ليس بيدي ولا بيدك، وإنما هو بيد الواقع، يعني الواقع هو الذي يفرض نفسه. إذا تحولت الآلة في الواقع إلى آلة رياضية أو إلى آلة تسلية، حينئذ الحكم السابق الذي كان يترتب عليها أيضا يرتفع بارتفاع ذلك العنوان السابق. نعم.
اللي هو السؤال على نفس السؤال، هل هذا معناه إذا تغيرت الآلة في العالم أجمع لو في منطقة محددة مثلا؟
هذا هم هذا محل خلاف بين الفقهاء، هذا فيه خلاف بين الفقهاء. يعني مثلا السيد السستاني الله يحفظه يكفي عنده التغير في المنطقة التي يكون الإنسان فيها. أنا في القطيف هذه الآلة آلة مثلا آلة رياضة أصبحت، بينما في مجتمع آخر قد تكون آلة قمارية، فيكفي في المجتمع الذي هو فيه. نعم هذا خلاف لكن بين الفقهاء، فكل يرجع إلى مرجع تقليده.
في الحقيقة ما هو سؤال بس استطلاع لرأيك سيدنا، يعني ما تشوف سيدنا في ظل يعني تطور العلم الحديث المبني على العلم المبني على العقل نوعا ما والتجربة، فما تشوف ان تصغير نوعا ما دور العقل في في مجال الدين قد ساهم بشكل عام لابتعاد الناس نوعا ما عن الدين أو موجة الإلحاد الموجودة حاليا؟ استطلاع لرأيك سيد.
يعني نحن خب نقول بأن العقل أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على الإنسان، وأصلا لا يمكن إثبات الدين إلا بالعقل. أصل ثبوت الدين أمر عقلي وليس أمرا شرعيا. أصل إثبات الدين بالعقل، ولا يصح أن يكون بالشرع بوجه من الوجوه، بل لا بد أن يكون إثبات الدين أساس الدين بالعقل. هذا الميدان ميدان عقلي وللعقل يد كبرى فيه. عندما نريد بعد ذلك أن نقيس أو نقايس بين الدين وبين غيره من الميادين، أنتم تفضلتم بكلام لطيف، قلتم العقل بمعونة التجربة استطاع أن يرتقي ارتقاء عظيما ويكتشف اكتشافات عظيمة، هذا أيضا لا ننازع فيه، ولكن نقول هل الدين مجال للتجربة؟ لا، ليس الدين مسرحا للتجربة بحيث يمكن إجراء عمليات تجريبية عملية بعد أخرى حتى بعد ذلك نتوصل إلى نتيجة نقول بأن النتيجة هي كذا. مثلا يعني من باب المثال أقول، لو كان أنه نجمع مثلا 1000 إنسان ونحلق لحاهم ونجمع 1000 عينة أيضا ونبقي لحاهم، هل سنصل إلى نتيجة من ذلك من خلال التجربة؟ كلا، ليس مجالا للتجربة. لو جئنا 1000 إنسان مثلا، لو جئنا 1000 إنسان وطلبنا منهم أن يغتسلوا غسل الجنابة، وجئنا 1000 إنسان آخر قلنا لهم فقط اكتفوا بالاستحمام وليس عليكم أن تغتسلوا، هل سنصل إلى نتيجة من خلال هذه التجربة؟ كلا. وهكذا مما يعني أن الدين ليس ميدانا للتجريبيات، ليس ميدانا للتجربة. فإذا لم يكن ميدانا للتجربة إذن العلم يقف عاجزا أمامه. فالمشكلة هي ليست في قصور العلم، وإنما المشكلة في أن الأدوات العلمية لا يمكن تطبيقها على الدين. ولكن في المجالات الأخرى التي يمكن فيها تطبيق الأدوات العلمية، العلم بارع ارتقى مرتقا عظيما ونحن نعظمه نبجله نمجده. إذن المشكلة هي ليست أن العقل يستطيع أن يمارس دورا ونحن نحجم من دوره، أو أن العقل يستطيع أن ينطلق ونحن نقلم أظفاره مثلا، ليست المشكلة هي هكذا، وإنما المشكلة هو لا يستطيع أن ينطلق. هذا الميدان ليس ميدانا له، هو عاجز عن الخوض في هذا الميدان. فليس هذا تصغيرا للعقل أو تقزيما أو تحجيما، بل العقل على ما هو عليه أعظم النعم أكبر النعم، إلا أن للعقل مجاله وللعلم أيضا مجاله، والدين ليس مسرحا. هذا هو المشكلة هنا، يعني مو المشكلة نحن نقزم، هو نفسه قزم إزاء القضايا الدينية أنها ليست ميدانا له. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلى